الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أول ما دخلنا في هذا التدنيب قلنا يتعرض فيه لشروط أخرى ذكرها الفاضل التوني لجرائم البراء غير ما ذكره المصنف، فهو شرط الفحص عن الدليل. هناك قلت هما شرطان، لكن في الحقيقة هي ثلاثة شروط. ولذلك لما دخل المصنف في هذا التدنيب عبر بقوله ذكر الفاضل الطون لأصل البراء شروطا أخرى، لكن ما عنون إلا الأول والثاني. في ذيل هذا الثاني يتعرض للثالث بسرعة، أمر سهل مختصر. الشرط الثاني الذي ذكره هو أن لا يلزم من إعمال البراءة تضرر مسلم، باعتبار أن المسلم محترم نفسه وماله، فالشرط أن لا يتضرر المسلم. كما في مثل طائر مملوك موضوع في قفص فتحه آخر حتى طار الطائر، طار الطائر يعني مثل أنه تلف بعد لا يعود، فقده مالكه. شاة مملوكة لشخص ولها ولد ترضعه فحبسها آخر حتى مات الولد. رجل يملك دابة والرجل مالك الدابة هو يمسك بها، يأخذ بلجامها برسنها مثلا يمنعها من أن تفر. جاء آخر أمسك هذا الرجل ومنعه عن دابته حتى هربت ولم تعد مثلا، وأمثال هذه الموارد. هنا بعد الفراغ عن أنه إذا فعل مثل ذلك متعمدا يكون عاصيا تكليفا ومستحقا للتعزير والتأديب من جانب الحاكم، يشك في أنه ضامن أو لا. هذا الطائر الذي فتحته القفص حتى طار وأصبح بحكم التالف وخسره مالكه، ولد الشاة الذي مات وهو ماله، الدابة اللي هربت وصارت بحكم التالفة لا ترجع، أضمنها أو لا؟ فلو ستقول لي ليش يشك أضمنه، لا يتبين لاحق. فلو أجريت البراءة عن الضمان لازم تضرر هذا المالك بتلف ماله من غير تدارك وتعويض، فيكون المورد مما يحتمل دخوله تحت قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، باعتبار أن التضرر المذكور وهو فوت المال على مالكه من غير تعويض وتدارك هذا ناشئ عن فعل هذا الشخص ولو بالتسبيب، وما أمسك الطائر بيده وأخرجه ولا قتل ولد الشاة بالمباشرة، ولكن فعل فعلا تسبب إلى ذلك كما هو واضح من الأمثلة. فهذا التضرر على المالك ناشئ عن فعله ولو بالتسبيب، فيمكن أن يقال إنه يصدق عليه أنه متلف ويعم عموم من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وهذا منشأ الشك في الضمان، انه هذا متلف او لا. ايضا يمكن ان يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه واله: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، ولا ضرر ولو بالتسبيب فيشمله لا ضرر. هنا قد قائل يقول: وهذا الخبر ينفي الضرر لكنه لا يثبت الضمان، فعلام تشك في شمول حكمه بالضمان للمولد؟ أصلا ليس فيه نظر إلى الضمان، لا معنى لأن نشك في كون المورد فيه ضمان من جهة الشك أن هذا الدليل يشمله أو لا. أفرض يشمله يعني بنفي الضرر، لكن لا ينفي الضمان، لا يثبت الضمان. نقول في الجواب إن المقصود من نفي الضرر ليس الإخبار عن انتفائه من الواقع الخارجي، فإن الضرر ما أكثر في الإسلام بين المسلمين، بعضهم يضر بعضا، بل المقصود من أول الأمر هو نفي الضرر بلا تدارك وجبران. لا ضرر في الإسلام، لا ضرر لا يعوض صاحبه ولا يتدارك له، لأنه لا ضرر خلاص، الضرر موجود. وهذه قرينة على أنه ليس المراد نفي الضرر، واضح؟ الضرر موجود، فكيف ينفى؟ المراد معنى آخر، ليس حتما هو الإخبار عن عدم وجود الضرر في الخارج، لأن هذا حينئذ إخبار كاذب نعوذ بالله. إذا مراد شيء آخر. ما هو شيء آخر؟ هذا أيشتوني القائل باشتراط هذا الشرط يفسر الخبر بهذا الاحتمال: المقصود لا ضرر غير متدارك، هذا المنفي يقدر غير متدارك. وسيأتي احتمالات أخرى، مصنف بعد ما يفرغ من هذا سيقول: بمناسبة التعرض للضرر فلنبحث قاعدتان، واضح يخص في هذه القاعدة. إذن ليس المقصود الحكاية والإخبار عن انتفاء وانعدام الضرر من الواقع الخارجي للمسلمين فيما بينهم للإسلام وأهله، لأن هذا حتما خلاف الواقع، بل المقصود نفي الضرر الذي لا يتدارك ولا يجبر بالعوض بالتعويض عنه. ليس في الإسلام ضرر يرد على شخص ولا يجبر ويعوض له عنه، هذا أحد معاني محتمل الحديث. إذن النتيجة: يحتمل صدق الإتلاف والإضرار ولو بهذا التسبيب، والدخول تحت حديث وقاعدة من أتلف وحديث نفي الضرر غير المتدارك، فيكون بذلك ضامنا كما يحتمل خلافه، فلا يكون ضامنا. فإذا احتمل دخوله تحت هذين الدليلين، لم يكن علم ولا ظن بأن الواقع غير منصوص حكم الضمان فيها. وهي من شروط جريان البراءة، أو إذا قلت فقل: موضوع جريان البراءة عدم النص، واحد موضوعاته عدم النص، فقد النص، تعارض النصين، عدم النص وما بحكمه، مثل إجمال الموجود، معارضة الموجود بغيره، هذا يجعله كالعدم مثلا. موضوع البراءة عدم النص، عدم النص كيف يحرز؟ بالفحص، تفحص لا تجد، تيأس، تقول هذا عدم النص فيجري فيه البراءة. هنا مع احتمال الدخول تحت دليل الإتلاف أو الضرر، لا يحرز عدم النص ولا يتحقق شرط جريان البراءة اللي هو عدم النص، واضح؟ لا يحرز شرط جريان البراءة الذي هو عدم النص، لكن عدم النص في الحقيقة كما قلت وأشهد في كلامي من أين يأتي؟ من الفحص. فإذا لم يحرز عدم النقص كأنه يعني لم يحرز تحقق الفحص الكافي في جريان البراءة، لأن الفحص الكافي والفحص مع اليأس عن وجدان النص، أنت لم تيأس فلم يتحقق الشرط. وبهذا لعله يتبين أن هذا الشرط ليس شرطا مستقلا، وإن عنوانه تحت عنوان ألا يلزم تضرر على مسلم من إجراء البراءة لخصوصية احتياج بيان رجوع هذا إلى الشرط الأول هو اعتبار الفحص. الشرط الأول ماذا كان؟ الشرط الأول يعني أول الكل، لا الأول من هذين الاثنين. الأول من هذين الاثنين كان أن لا يلزم من إجرائها ثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. أقصد من الأول أول الكل، وهو ما ذكره المصنف، وهو الفحص بمقدار أن تيأس. ما احتمال الدخول تحت هذين الدليلين؟ لا يكون فحصك في الحقيقة أوجب اليأس عن وجدان الدليل، فإن هذا لا زال احتمال شموله للمقام قائمة، ولم نيأس عن كونه شاملا وهو موجودا في المقام ودالا فيه. بل وهذا المقصود دليل ولو بالعموم، ويكفي العموم لمنع الوصول إلى الأصل. فهذا بهذا البيان يرجع إلى ذاك الشرط الأول وهو الفحص واليأس عن وجدان الدليل، لا يصدق مع احتمال دخولي تحت هذين الدليلين اليأس بالفحص عن وجدان النص الذي هو موضوع البراءة. بغض النظر عن هذا وأنه يرجع الأول، آخر من قاله لا يحرز بأنه بل لا يحرز عدم الدليل أن فحصه هنا أدى إلى عدم وجدان الدليل، لأن هذا دليل محتمل. يضيف ويقول مضافا إلى أنه لا يحصل اليأس ولا يتحقق موضوع عدم الدليل وفقد النص الذي هو موضوع جريان البراءة وشرط في جريانها، يكون لنا قطع إجمالي بتعلق حكم شرعي ما بمن وقع منه الضرر. كيف يبين العلم الإجمالي؟ يقول لأننا نعلم كما أشرت في بعض الكلام من أنه مع التعمد لفعل ما فعل هو عاصم ومعاقب في الآخرة، ومضافا إلى ذلك يعلم أيضا أنه مستحق للتعزير في الدنيا، لكن لا يعلم أنه ضامن أو لا. فيكون هناك علم إجمالي بتعلق حكم به لا يعلم، راقب معي جيدا، لا يعلم أنه مجرد التعزير، انسى العقاب في الآخرة، هذا شيء يرتبط بالآخرة، هنا في الدنيا نجري البراءة أو لا، ونعلم أنه تعلق به حكم ما، إما هو خصوص ومجرد التعزير، وإما هو خصوص الضمان، وإما هو كل من الأمرين، يعزر ويضمن. فإذا علم إجمالا بثبوت مثل هذا ينبغي حينئذ بمقتضى هذا العلم بالاشتغال أن يعلم بالبراءة وفراغ الذمة، ولو بمثل أن يصالح مالك المال التالف على ماله بعوض ما. قل هذا دابتك مثلا كم تسوى، ولد شاتك طائرك كم، يقول يسوى مثلا 10 دراهم 20 دراهم، 100 درهم وصالحك عليه مقابل، يعني على هذه القيمة مقابل هذا الثوب اللي يسوى لك 10 15 7 8 حسب مصالحة بقليل أو كثير، يتخلص من هذا ويطمئن، يقطع فراغ ذمتي من جهة هذه المصالحة. هذا هو ما ذكره. ويرد عليه أن دليلي الإتلاف ونفي الضرر إما هما شاملان للمورد أو غير شاملين. ما معنى شاملان وغير شاملين؟ يتصور شمولهما للمورد إذا قلنا إن المقصود من الإتلاف والإضرار الموجبين للضمان والتدارك بعد التسليم أن معنى لا ضرر نفي الضرر غير متدارك على هذا الكلام. يتصور الشمول بالقول إن المقصود من الإتلاف والإضرار غير المجبورين والمتداركين أي الموجبين للضمان، مقصود من الإضرار والإتلاف، مقصود من الإتلاف والإضرار الموجبين للضمان بناء على تفسير الضرر بغير المتدارك، ولا تلك واضحة وصريحة من أتلف ما لا غير فهو المضام. أي تقول لا ضرر في الإسلام، يقول يعني المقصود لا ضرر بلا تدارك، وإلا نفي الضرر في الإسلام هذا ليس صحيح. بناء على هذا التفسير سلمنا المقصود من الإتلاف والإضرار الموجبين للضمان هما الأعم مما يقع بالمباشرة هو يتلف ويضر، أو بالتسبيب كما في الأمثلة المذكورة يعمل عملا يتسبب إلى تلف مال غيره أو إلى وقوع الضرر على غيره، الضرر المالي على غيره. كما أن عدم شمول الدليلين للمقام يتصور بالقول إن دليلهما مجمل لا ظهور فيه في العموم والشمول للتسبيب، وإن لم يكن أيضا في ظهور في الاختصاص بالمباشر، لكن المباشر قدر متيقن والتسبيب مشكوك الشمول. عدم الشمول بهذا المعنى يعني عدم الجزم بالشمول، لأنه ما يمنع عن جريان البراءة وينفي موضوعها هو الشمول للمقام. حينئذ تقول وجد الدليل لا يصل الدعوة إلى البراءة، لكن يكفي في عدم جريانها ولو عدم إحراز الشمول ووقوع الإجمال. ومرة واضح لا يشمل لا دليل هنا، هذا ناظر إلى غيره مختص بغير المورد مثلا، فيجي البراء يتحقق موضوعه أو شرطه. ومرة ليس كذلك، يحتمل يقول يكفي هذا الإجمال والاحتمال، معه يصح أن يقال لم يحرز موضوع أو شرط البراء أو عدم الدليل، هذا كافي. لذلك أبين تحقق عدم الشمول بمجرد الإجمال، لا أحتاج إلى أن أقول أجزم باختصاص الخبرين والدليلين بمورد مباشر بالمباشرة ولا يشملان التسبيب، لا أحتاج إلى هذا. ويكفينا أن أقول لو وقع الإجمال ولم ندري يشمل أو لا يشمل قدره متيقن المباشر، أما التسبيب فمشكوك غير محرز شمول الدليل له، مثله بحكم عدم الشمول لأنه لم يحرز معه تحقق موضوع البراءة. فنفرع على هذين القول، إذا كان الحديثان أو الدليلان والقاعدتان شاملتين للمورد لأن موضوعهما الإتلاف والإضرار الأعم من المباشر والتسبيب، فهنا يجوز إجراء أصالة البراءة، ووجود الدليل من هذين في المورد يمنع، لأن أصالة البراءة محكومة للأدلة الاجتهادية والأدلة مقدمة عليها، ويتحقق بوجود الدليل خلاف موضوع البراءة. وجدان النص، وجدان الدليل، وموضوع البراءة ومورد جريانها فقد النص وعدم الدليل مع شمول الدليلين للمورد ينتفي هذا الموضوع جزما. وإذا لم يكن موضوع جريان البراءة فلا معنى لأن تجري، ولا مجال لأن تتوقف في عدم الجريان. وأما إذا قلنا بعدم الشمول بالنحو الذي قربناه، ولو لا بالجزم بعدم الشمول والاختصاص بالمباشر، بل يكفي الإجمال واحتمال الشمول والعدم، فأيضا لا معنى للتوقف لكن في إجراء البراءة، وذلك لاحتمال بل لا يجوز التوقف في إجراء البراءة. لعله في بعض كلامي قلت الاحتمال يكفي في تحقق موضوع البراءة وعدمها نسيت.
احتمال
يكفي تحقق موضوع البراءة قلت، لا اشتبع عليه حكا أخشى أني أكون قلت عكس ذلك، لا المقصود هذا، أن هذا الاحتمال ناشئ عن الإجمال كاف في تحقق موضوع البراءة. ما هو موضوع عدم البراءة؟ وجدان النص في البراءة، عدم وجدانه كاف في أن أقول هذا مجال البراءة. ومجرد احتمال اندراج المورد تحت الدليلين المذكورين لا يجب رفع اليد عن الأصل، لأن غاية ما هنا هو احتمال الشمول من جهة الإجمال. وقد تقرر في محله أن مجرى البراءة فقد النص إجمال النص الموجود وتعارض النصين، وهذا نص موجود مجمل، هو أحد مجاري وموضوعات أصل البراءة على ما قررت في محله. فهذا النحو من الإجمال الناشئ عن احتمال الشمول لا يضر، من الآخر الأمر إجمال نص موجود سندا صدورا مجمل دلالة، إجماله وعدم إمكان الانتفاع به يصير بحكم العدم، موجود لا ينتفع به الإجمال بحكم العدم بحكم فقط النص، فيكون من مجاري أصل البراءة، فلا مجال للتوقف في إجراء البراءة فيها. إذا على الأول والشمول لا مجال للتوقف في العدم، وعلى الثاني والعدم ولو لجهة الإجمال والاحتمال لا مجال في التوقف في إجراء الأصل هذا. وأما ما ذكره من العلم الإجمالي بتعلق حكم شرعي بالضار من صدر منه الضرر مع ترديد هذا الحكم كما قال بين التعزير وحده وبين الضمان وحده وبينهما جميعا، فنقول فيه أن هذا البيان للعلم الإجمالي فاسد ولا علم إجمالية أصلا، لأن المتسبب إلى الضرر المفروض وإما عامد وإما غير عامد، وإذا كان تسبب إليه عامدا فإننا في صورة العمد نعلم باليقين تفصيلا أنه آثم ومستحق للعقاب الأخروي وعاصم ومستحق للتعزير الدنيوي من قبل الحاكم، هذا معلوم التفصيل على تقدير العمد والعصيان. وأما الضمان فأصله مشكوك، الضمان أصله مشكوك، واضح؟ صحيح هو عامد أتلف وأضر عمدا ولو بالتسبيب وعاصم بهذا، لكن هل يدخل تحت من أتلف ولا ضرر؟ من جهة الشك أن هذا الدليل مختص بالمباشر أو شامل للمسبب، إذا شامل للمسبب يدخل هذا المسبب تحت الدليلين ويحكم فيه بالضمان من جهة الدليلين، من أتلف هو ضامن لا ضرر بلا ضمان وتدارب. أما إذا لم يكن شامل المسبب فهذا لا دليل فيه على الضمان، إذن هو عاصم بعمده ومستحق لعقاب أخروي ويعذره الحاكم إن شاء في الدنيا، هذا مسلم وتفصيلي، لكن ضامن أو لا نشك من جهة الشك في شمول الدليل. هذا في صورة العمد. وأما في صورة غير العمد فإننا نجزم ونقطع بنفي الإثم ونفي العقاب الأخروي، كما نجزم ونقطع بنفي استحقاق تعزير الحاكم في الدنيا، ويبقى الضمان مشكوكا لأن الضمان لا ربط له بالعمد وعدم العمد، وإنما ربطه بصدق الإتلاف والإضرار وعدم صدق إيمان، فجهة الشك واحدة على تقديري العمد والخطأ أو عدم العمد. وهي هل هذان الدليلان يشملان من يتسبب بالإتلاف والإضرار أو يختصان بمباشرهما؟ على الأول يكون المورد مشمولا والحكم فيه وضعا هو الضمان، وعلى الثاني لا يكون مشمولا فيكون مسألة فاقدة الضمان. الترديد بين الأول والثاني يوجب الشك في الضمان. إذن على العمد أجزم بالعصيان والعقاب في الدول في الآخرة والتعذير في الدنيا، على العمد أجزم بخلاف هذه، وعلى التقديرين أشك في ثبوت حكم الضمان، فليس عندي يقين طرفه الضمان ليكون داخلا تحت علم إجمالي، إما أنه هذا ثابت وإما ذاك، ذاك مشكوك على كل حال، وهذا في بعض الصور ثابت على كل حال وفي بعضها مرتفع جزما ويقينا. ففي الحقيقة ما عندي علم إجمالي، عندي علم تفصيلي في صورة العمد باستحقاق العقاب والتعزير، وفي صورة عدمهما عدم العمد عندي علم تفصيلي بعدمهما. وعلى كل حال ليس عندي إلا شك بدوي في ثبوت الضمان، فليس هذا علما إجماليا، وبالتالي لا حكم لما فرعه على ما فرضه من علم إجمالي، وقال يوجد علم إجمالي إما كذا إما كذا، يتفرع عليه أنه يجب أن تعلم بفراغ ذمتك ولو بمثل الصلح. نقول لا وجه لهذا التفريق، لم يعد عندي علم إجمالي حتى يجب لأجله العلم يقينا بفراغ الذمة ولو بمثل الصلح، عندي علم تفصيلي في شيء وشك بدوي بالنسبة للضمان. على كل حال لا يترتب من جهته أثر. وبالجملة فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرر وشبهها، يعني دليل ضمان بالإتلاف، ولا وجه خصوصية لهذين الدليلين، يعني أن تقول من جهة هذين الدليلين يمكن المنع عن جلال البراء الاحتمال الشمول. وشو الخصوصية هنا؟ هذان كسائر الأدلة الاجتهادية، إذا ثبت شموله وعمومه للمورد جزما نرفع اليد عن البراء، وإذا ثبت العدم أو لم يثبت الشمول لمثل الإجمال جزما نقول بجريان الأصل، ولا ترديد ولا شك على شيء من هذين التقديرين. فحال دليل الإتلاف والإضرار كحال غيرهما من الأدلة الاجتهادية، إما أن تشمل المقام فالدليل موجود ولا مجال للأصل، وإما أن لا تشمل المقام فالدليل مفقود ويجل أصل. ما الذي دعاك إلى أن تشترط شرطا تحت عنوان عدم لزوم تضرر مسلم الراجع إلى اشتراط شرط، شرط تحت عنوان ألا يكون المورد مما يحتمل فيه شمول دليل الإتلاف والإضرار بحكم الضمان. ما الذي جعل خصوصية هذين الدليلين؟ يشترط في جريان أصل البراءة لا يكون مما يحتمل الشمول إذا صح في كل الأدلة، والحقيقة أنه لا يصح في كل الأدلة كما بينا، لأنه مع الشمول يمنع جريان البراءة، لكن مع احتمال الشمول لا يمنع كما قلنا في الكل. مع الشمول في الكل يمنع، مع عدم الشمول في الكل لا يمنع. من دون خصوصية لهذين الدليلين فلا ندري ما الذي جعلك تخصص بيانك واشتراطك بذكر هذين الدليلين. هذا بالنسبة إلى الشرط الثاني. سأقرأ عبارة لأن ما أدري أستطيع أن أكمل أكثر من هذا أو لا. قال الثاني ألا يتضرر بإعمال البراءة مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته. نشك في الضمان فنعمل البراءة، فيقول فإن إعمال البراءة فيها عن الضمان يوجب تضرر المالك، لأنه معناه أنه ذهب ماله بلا عوض خسر، فيحتمل حينئذ اندراجه في قاعدة الإتلاف ضامن للإتلاف. وعموم قول صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، يعني غير متدارك، فإن المراد هذا حتى لا تقول هذا ما دخل هذا بالضمان، هذا مسوق لنفي الضرر، ما وما يثبت الضمان، حتى إذا احتملت شموله احتملت من جهة ثبوت الضمان. يقول فإن المراد نفي الضرر لا من حيث هو، فإن هذا إخبار مخالف للواقع، وما أكثر الضرر في الإسلام والمسلمين، لذلك المراد نفي الضرر من غير جبران، هذا معنى ومحتمل، وهناك محتملات أخرى في الشارع بحسب الشارع، وإلا فالضرر نفسه غير منفي. طيب عد إلى ما قلنا، يحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف وعموم نفي الضرر، فلا علم ولا ظن بأن الواقعة غير منصوصة ليس فيها نص، احتمال أن هذا هو نصه، وفلا يتحقق شرط التمسك بالأصل. أي شرط؟ أول الشروط فقدان النص، يعني أن تفحص حتى تيأس من وجدان الدليل والنص، فرجع هذا إلى الشرط الأول. قل إذا ليس شرطا ثانيا، بل في الحقيقة ليس شرطا ثانيا، لكن يستحق أن يعنون بعنوان ثاني مستقل لخصوصيته، وليس واضحا كون هذا من موارد فقد النص، واضح أو وجود النص يحتاج إلى التنبيه عليه بخصوصه تحت عنوان احتمال شمول دليل الضرر والإتلاف. هكذا زعمه، يعني واضح، بل يحصل لا فقط لا علم ولا ظن بأنها غير منصوصة، بل يحصل علم قطع بتعلق حكم شرعي بالضرر، لكن لا يعلم أنه مجرد التعزير أو الضمان أو هما معا. ما أدري كيف جاء هذا العلم الإجمالي، هل هو مجرد التعزير؟ حتى مجرد التعزير لا علم به، على العام معلوم، على عدمه غير معلوم، على العام معلوم تفصيلا، على عدمه معلوم الانتفاء تفصيلا ولا إجمالا بالنسبة إليه أصلا. أما الضمان فعلى كل حال مشكوك بدوي وليس طرف علم واحد مع التعزير، لأن ذاك صار معلوم تفصيلي، فينبغي له بعد العلم الإجمالي تحصيل العلم البراءة وفراغ الذمة، ولو بالصلح. ويرد عليه أنه إن كانت قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل، مورد الأصل ما هو؟ الشك في ضمان أو لا. كل قاعدة نفي الضرر شاملة للمورد ومعتبرة فيه أو لا. إن كانت شاملة ومعتبرة كانت دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكم على البراءة فأجاز، ما أنت من أجل البراءة، وإلا تكون معتبرة في مورد الأصل، فلا معنى للتوقف في الواقع وترك لترك العمل بالبراءة، لا معنى لترك العمل بالبراءة لو تنجي الأصل، لأن غاية ما هناك واحتمال الاندراج تحت أحد الدليلين، يعني يقول ومجرد احتمال اندراج الواقع في قاعدة الإتلاف أو الضرار لا يجب رفع اليد عن الأصل، أصلا هو هذا من موارد العمل بالأصل، إجمال الدليل الموجود وبحكم عدمه. والمعلوم هذا أما ما ذكره أخيرا من علم إجمالي، فالمعلوم هذا جوابه تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الإثم والتعذير إن كان متعمدا، لكن بعلم تفصيلي، وإلا فبعلم تفصيلي يعني إن لم يكن متعمدا فلا يعلم وجوب شيء عليه، بل يعلم بعدم وجوب التعذير وعدم ثبوت الإثم في حقه. نعم لا يعلم وجوب الضمان، هو على كل حال على الأول لا يعلم، يعني يريد أن يقول عندي تقدير عام تقدير عدم عام، على الأول المعلوم هو الإثم والتعذير، أما الضمان فمشكوك، وعلى الثاني الإثم والتعذير معلوم عدمهما وأيضا الضمان مشكوك، فالضمان مشكوك بدوي على كل حال، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة وفراغ الذمة ولو بالصلح. وبالجملة فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرر. ليش في خصوص أدلة الضرر تقول يحتمل الشمول فيمنع عن جريان البراءة؟ ليش في خصوصها؟ ما خصوصيته؟ ما ميزته؟ أي دليل اجتهادي آخر لو كان محتمل الشمول وتم كلامك فيمنع عن جريان؟ لكن الصحيح أنه لا يمنع عن جريان أيضا في كل الأدلة، في الضرر والإتلاف وفي غيرهما. حقيقة تعب جدا وأكتفي بهذا.